أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، أكرر الترحيب بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يتجدد معكم عبر برنامج جواب الكافي، والذي يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم، أستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قبل أن نستفتح هذا اللقاء ونستمع منكم إلى ما يريدنا من أسئلة واستفسارات لنتناولها في هذا اللقاء الطيب المبارك، يسعدني أن أقدم لكم تعريفا مقتضبا موجزا بضيفنا الكريم. فشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم هو أستاذ مساعد بالمعهد العالي للقضاء، له العديد من المؤلفات الشرعية التي تتجاوز وتناهز أكثر من 40 مؤلفا ما بين دراسة وتحقيق وتأليف، له مساهمات متعددة وواسعة في مجالات الدعوة والإفتاء والإرشاد، وشارك في عدد من اللجان والدورات الشرعية في الداخل والخارج. ابتداء حياكم الله أخي الدكتور.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين والمستمعين.
شيخ السلام، لا شك أن هذه الأمة وهذه البلاد خصوصا قد مر عليها يوم عاصف ثقيل حزين، تولى كبره طغمة فاسدة منحرفة، حيث كدرت على الأمة صفاءها وأنالتها شيئا من البلاء الحق الذي نحتسبه على الله عز وجل. والمسلم في زمن المصائب والبلايا يحتاج دوما إلى التنوير الشرعي والبيان الحق الذي يأخذه من أهل العلم الذين هم صفوة الناس وأحق وأولى من يرجع إليه في مثل هذه الأمور. وإن الموقف الشرعي الثابت المستهجن والمستنكر لهذا العمل العابث الذي استهدف بلاد المسلمين ومقدراتهم وأمنهم واستقرارهم، خصوصا في هذا البلد الآمن المستقر الذي لم يعهد مثل هذه التصرفات الشائنة البغيضة التي تولى كبرها أولئك السداد الأساكون الذين شعوا في ظلام دامش إلى إحداث البلبلة والشقاق في صفوف المسلمين، لا حقق الله مآربهم ومن شع وراءهم. شيخ عبد السلام، بودي في مثل هذا الأمر أن نؤكد على الثوابت الهامة التي يجب على المسلم أن يستحضرها في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الحدث وفي مثل هذا الموقف الذي يتزامن ويتضامن مع المواقف الشرعية العامة الثابتة التي تسعى وتقوم عليها هذه البلاد المباركة قيادة وحكاما وعلماء وشعوبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا ريب أن هذا الحدث الذي وقع حدث جلل، حدث آلم النفوس وأقلقها، وما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر سواء كان في هذا البلد أو خارج هذا البلد إلا وأنا متأكد أنه يتألم تألما شديدا بوقوع هذا الحدث الخطير في مثل هذه البلاد الحبيبة. الثوابت التي ينبغي أن نستحضرها، وأوجه الخطاب لمجتمعنا الكريم السعودي، أن نعلم أننا بحمد الله عز وجل نتمسك بعقيدة ثابتة وبدين عظيم وهو دين الإسلام، فلا يهولنا ما يزعزعنا به الأعداء من كلمات ومن برامج مرئية أو مسموعة حول ما نحن عليه من ثوابت. ففخرنا بهذا الدين واعتزازنا به وثقتنا به أكبر من كل ثقة. فهذا الحدث في الحقيقة لا يزيدنا إلا إيمانا ويقينا بأن ما عليه أهل هذه البلاد من دين وسط دين الإسلام هو الأمر الصحيح الذي يجب أن يسيروا فيه وأن يستمروا عطاء وأداء فيه. أما ما حدث من فئة قليلة يسيرة فإنها أولا إذا سلمنا بأنها من أبناء هذا البلد فإنهم في الحقيقة لا يعبرون عن جميع من يعيش ويدب على أرض هذه البلاد الكريمة المباركة، وإنما هم يمثلون فكرا خاصا بهم وتصرفات وسلوكيات خاصة بهم، والإنسان لا يضاف إليه أخطاء غيره كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه التصرفات هي تنسب إلى من فعلها، وهي في الحقيقة لم تكن خاصة بهذا البلد ولم تكن خاصة بهذا الزمن، ففي الأزمان المتقدمة التي هي صفوة الزمن أهل الإسلام في القرون الثلاثة المفضلة خرج من خرج وأساء إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أدى ذلك إلى قتله من بعض الشباب المندفع الذي لم يرتبط بعلمائه ولم يرتبط بقولاته. كررت المأساة مرة أخرى مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فصار ضحية لمثل الأفكار المنحرفة والانتفاعات المتهورة البعيدة عن روابط الشريعة الإسلامية، البعيدة عن علماء الإسلام، البعيدة عن ولاة الإسلام. وهكذا في سلسلة طويلة متتابعة في التاريخ من رآها وتأملها علمها يقينا. فنحن من نظرتنا للتاريخ السابق للإسلام نعلم أن هذا الحدث ليس بغريب، إنما الأمر الغريب أن يسكت عن معالجة مثل هذه الأمور وأن يتقاعس المسلمون عموما عن علاجها أو استئصالها. فالآن عندي أن الواجب مشترك مع بين الولاة وبين العلماء وبين العامة، بين صاحب الدكان في دكانه، بين صاحب المتجر في متجره، بين صاحب المؤسسة في مؤسسته، بين المعلم في مدرسته، بين الدكتور في جامعته. العبء يقع على الجميع في إظهار مجتمع الإسلام بالصفة التي هي عليه في الحقيقة، لأننا بحمد الله نعرف عن جميع فئات مجتمعنا ما هم عليه من أخلاق الإسلام وآدابه، وأنهم مجتمع يحبون الخير، وأنهم مجتمع سلمي، ولا نرى ولله الحمد فيه هذه الصور العنفية المكينة. وشاهد ذلك تاريخنا السابق ولله الحمد مليء بالصفحات البيضاء التي فيها عطاء وفيها خير، ولا تجد فيها نقطة سوداء من الأعمال الإجرامية أو العنف. إذا واجبنا أن احنا نظهر للناس هذا الأمر وأن نبينه للناس وأن ندل الناس على هذه الصورة المشرفة، وهي والحمد وإن كانت طائرة، ولكن في خضم هذه الأحداث هناك من يتسلل ويقول إنها صورة غير واضحة أو غير طاهرة. فنحن لا نستسلم لمثل هذه الإرجافات، بل نعطي ونعطي ونعطي، فنبين أن ديننا الإسلامي مبني على السماحة وعلى اليسر وعلى الرحمة بالناس وأداء الخير لهم، لا أنه مبني على ضد هذه المعاني السامية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صفاته التي وصف كان يصل الأرحام وكان يعين المحتاج وكان يحمل الكل، وصفات جليلة تخلق بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلها رحمة للعالمين، كلها خير للعالم أجمعين. فهذه وظيفتنا وهذه مهمتنا، أن يبرز كل واحد من أبناء المسلمين لإخراج الصورة المشرفة لأهل الإسلام والتي هي عليها أهل الإسلام في حقيقة واقعهم.
ولا عبرة بأولئك المشاذ الذين قد يشوهون صورة الإسلام الناصعة البيضاء. قبل أن أسترسل معكم في بعض الاستفسارات الهامة، أذكر الإخوة والأخوات بأننا نتلقى ما يردنا منكم من أسئلة واستفسارات على عنوان البرنامج التالي والظاهر برقم الهاتف الذي يبدو على الشاشة الآن. نأمل أن نتلقى ما يردنا منكم من أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع ومتعلقاته، راجيا أن تكون الأسئلة محددة وواضحة وجلية حتى تتم الإجابة عليها وغصة ذلك. أعود إليكم دكتور بشران، أشرتم في هذا الحديث أن هذا الأمر قد يتسق ويضيق بحجم المعالجة الصحيحة التي تتم بمثل هذه الأمور، وبحجم يعني البيان الشرعي الواضح الذي يقطع دابر مثل هذه الأقوال والأفكار التي قد تستشري في غياب القول الشرعي الفصل في هذه الأمور. أود أن تتفضلوا بالتأكيد على الجانب الشرعي في هذه الأمور، وأنه هو الذي يجلي ويكشف عوار وهزلية هذه الأقوال والأفكار التي قد تنطلي على بعض ضعاف النفوس.
الحقيقة أن ما ينطلق منه بعض الناس في تبرير عنفه ونسبة هذا العنف للإسلام ليس بالصحيح في أي وجه من الوجوه. وربنا جل جلاله قد كشف لنا أن هناك فئة في المجتمع المسلم ممكن أنها تخرج تتصيد المتشابه وتتلمس الكلمات المحتملة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم هؤلاء لا يصلون إلى الأمور المحكمة الواضحة البينة التي يدركها كل أحد في فطرته السليمة، التي يدركها كل قارئ لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا نص صريح على أن هناك من الناس من سوف يكون يتلمس المتشابه وينتزع منه تصوراته الفاسدة وآراءه الكاسدة، ولكن هذا ليس حجة على كتاب الله عز وجل، بل كتاب الله عز وجل حجة عليه، لأن هناك أمور محكمة يجب المصير إليها والرجوع إليها. ودعني أذكر الإخوة المستمعين والمشاهدين وأخواتنا كذلك بحديث صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث من تأمله رأى أن الإسلام عالج هذا الأمر، وأخبر أن من شد في فهم الإسلام وخرج عن قاعدة علماء الإسلام وأهل الإسلام في فهم القرآن والسنة أنه ليس منا، وأن عمله لا يحسب علينا، وأننا لا نكون مدانين بعمله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الحسن البصري عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا ظهرت عليه بهجته وكان جزءا للإسلام، يعني أصبح هذا الرجل منسوب لأهل الإسلام ويتأملون فيه خيرا، قرأ عليه طبعا الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان جزءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله. يعني أن هذا الرجل قرأ عليه من وساوس الشيطان ومن كيد الشيطان ما جعله يغير هذا الدين إلى ما شاء الله من الهوى الذي ينتحبه هذا البر. فهو في الحقيقة يتكلم بنصوص ولكنها ليست تؤيده بل هي ضده تماما، إنما هو ملبس بها. يقول عليه الصلاة والسلام: غيره إلى ما شاء انسلخ من دينه وجعله وراءه ظهريا فعمد إلى جاله. هذا يعني النص اللي أحب أنه يعني يصل إلى جميع الأسماء. فعمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة بن اليمان: يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرامي أحق بالشرك يا حذيفة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وجود إسناده الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد، وجملة من علماء الإسلام صححوه، وهو حديث صحيح. انظر إلى هذا الحديث الذي يكشف هذا السر الذي لا يدركه كثير من الكتاب في الخارج عن الإسلام وعن أهل الإسلام، أو قد يدركونه ويخفونه لأجل أن يطفئوا نور الله عز وجل في أفواههم. فهذا الرجل الذي قرأ القرآن وكان في يوم من الأيام رزءا للإسلام، ثم بعد ذلك حاول أن يجير هذا الإسلام إلى هواه وإلى مبادئه التي يريدها وإلى نزعات نفسه، فإن الإسلام ليس مدانا بهذا الرجل، بل الإسلام يتبرأ منه وينبذه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل أعطى الإسلام ظهره وانسلخ منه. ثم ذكر الصفات التي عليها هذه الشريحة من الناس، وهي أنه يعمد إلى جاره، يعني يأتي إلى أقرب الناس إليه فيصل عليه الشيء. وهذا يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن فئة الخوارج أنهم يقتلون الإسلام ويدعون أهله، فيأتي إلى جاره، يأتي إلى بلده المطمئن، يأتي إلى أقرب الناس، إلى الجيران الملاصقين بداره أو الجيران البعيدين عن داره الذين تضمهم وإياه بلد واحد، يأتي إليهم فيشفر عليهم الشيء. أي أنه يبدأ بزرع الفتن بينهم، يبدأ بزرع القلاقل، يحاول أنه يسفك الدماء، يحاول أنه يغير المبادئ، وهو في هذا الفعل يتذرع بأنهم مشركون، والله عز وجل لم يحكم عليهم بأنهم مشركون، وإنما هذا المرء في هواه وتصور الفاسد حكم عليهم بالشرك، ثم نسبه زورا وكذبا إلى الشرع، فهو تحت هذه المظلة وهي رميهم بالشرك، رميهم بالكفر، يقاتلهم ويزرع الفتن بينهم. ومن هنا كان القول عن الله عز وجل في غير علم من أعظم الجرائم في الإسلام، فإن الله عز وجل قدمه على الشرك لا لأنه أعظم من الشرك خطورة، ولكن لأنه هو الطريق الذي يؤدي إلى الشرك، يؤدي إلى البدع، يؤدي إلى المعاصي، يؤدي إلى تغيير شريعة الله عز وجل النقية البينة الهينة السهلة التي أنزلها الله عز وجل بهذه الصفات، يغيرها يشوشها فيصد الناس عن دين الله عز وجل وهو لا يشعر. أقول إن هؤلاء الذين أشرت إليهم إذا ثبت أنهم قاموا بمثل هذه الأعمال فلا ريب أن هذا العمل الذي سمعناه وشهدناه وتألمنا له تألما كبيرا، كأن أبناءنا قد قتلوا وكأن أرواحنا قد أزهقت فعلا حقيقة، هو عمل مصادم لضروريات الإسلام ولمبادئ الإسلام الواضحة، أي للبنوك العريضة في الإسلام، مصادم لنصوص لا يمكن أن أحدا تطلع عليه فيعلم أنها لا تنكر هذا الفعل ولا ترد هذا الفعل. وقد أذكر يعني على جهة الاختصار إذا سمحتم لي يا شيخ محمد بعض الأمور. الله سبحانه وتعالى يعني جعل هناك لأهل الإسلام عموما مكانة عالية لأنهم أهل الإسلام، فمن ثم أي واحد من المسلمين يؤمن رجل لو كان هذا الرجل من المشركين المحاربين فإنه يجب على جميع أهل الإسلام أن يحترموا هذا الأمر، هذا التأمين من المسلم ويفوا به، وإذا لم يفوا به فإنهم آثمون. مشركون قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهت المعركة جاءوا بتسلل إلى أحد الصحابيات وهي أم هانة وقالوا يا أم هانة إن نطلب منك أن تجيريننا، يعني تدخليننا في أمانك، نخشى أن نقتل. فقالت قد أجبتكم، فكأن بعض الصحابة فقل علي أن أم هانة رضي الله عنها تجير مثل هذا الصنف من الناس، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشكون له الأمر. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب عدل، بجواب فصل لا يمكن يلتبس على أي إنسان طالب علم أو حتى عامي أو حتى امرأة كبيرة في صدرها لا يلتبس عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانة قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وقال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدراهم. فكل واحد من المسلمين إذا أمن أحدا من أهل الكفر أو من أهل الشرك أو من أهل المله السماوية المعروفة من اليهودية أو النصرانية يجب على المسلمين احترام هذا الزمان. وللأسف أهل الجاهلية كانوا يحترمون هذا الزمان احترام عظيم جدا، حتى لو أن الذي طلب منهم الأمان قد فعل بهم الأفاعيل، فإنهم إذا أعطوه هذا الأمان لا يمكن أن يسيئوا إليه في أي حال من الأحوال، فجاء الإسلام أكثر ذلك.
دكتور عبد السلام سوف أعود إلى هذا الحديث مرة أخرى، لكن سوف نبقى مع هذه الاتصالات. الأخ عامر المنصور من الرياض، تفضل الأخ عامر. الأخ عامر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل يا أخ عامر. أهلا وسهلا.
شلونك يا شيخ؟
حياك الله، نصر الله يسلمك.
بالنسبة بس على سؤال حول العمليات الانتحارية، سهر الحديث حولها بين معين وبين معارض خاصة يعني الفلسطين، فما هو الحكم الراجح فيها مع الدليل؟ والسؤال الثاني
رضل.
السؤال الثاني حول شيخنا رزق جنسي حول بعض الأشرطة التي فيها تهييم الشباب، وحتى أنها يعني كانت قديمة وتداولها الشباب إلى الآن.
نعم جميل، شكرا لك يا أخ عامر. أخ أبو آية من الرياض. الأخ أبو آية. الأخ أبو آية.
نعم.
تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
أهلا بك.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول نسأل عن الحدود والضوابط الشرعية للتعامل مع غير المسلمين أو المشركين يعني.
نعم.
وماذا يعني لو انتهك هؤلاء حرمات الله في البلد الذي يقيمون فيه يعني. يعني لو تنتهي
حرمات
الناس في هذا البلد الذي يقولون فيه، ماذا علينا وماذا نفعل يعني معهم؟
جميل.
السؤال الثاني،
نعم،
بالنسبه لولي الامر وعلماء المسلمين،
نعم،
هل طاعتهم مطلقه أم مقيدة؟ وهل الطاعة يعني مطلقة في كل أمر وفي كل فترة يصول بها أم أنها مقيدة ولا شروط وحدود؟
جميل، شكرا لك يا أخو ضايع. الأخ محمد القحطاني من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج وعلى التوضيح المبارك للمسلمين.
نعم.
القضية هي لم تحكم إلى الآن بعد بالنسبة لقضية التكبيرات، ويتهم فيها أهل الخير وأهل الدين، وإن كان من قام بها براء من يعني أهل الدين وأهل الخير الذين هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة، ومع ذلك نجد من يرتاد في الماء العكر من الصحافة ومن العلمانيين، وبدأوا يلقون بالتهم على أهل الخير من أهل الدين، ويريدون فضاءات أو كما يقولون، وأن يتم التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكأننا لا نتحاكم ولا نعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي دين يريدون وأي منهج يريدون، هذه الظاهرة هي ظاهرة على مدى التاريخ الإسلامي.
نعم.
قام يعني أفراد بالحرب على الإسلام وقتلوا من خلفاء المسلمين، ومع ذلك ليس هذا الأمر مبرر لأن نتخلى عن ديننا وعن ثوابتنا لأجل قلة من النشاط الذين هم مدسوسين، خاصة وأننا نقول إلى الآن لم تحسم الأمور بعد ولم يعلم من القائم وراء هذه التفجيرات. فنريد نصيحة بأن يتق الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكتاب الذين يدسون هذه السموم ويريدون بشبابنا الانحراف. نحن أمام ظاهرتين خطيرتين، هي ظاهرة التطرف التي نشأ منها هذه التفجيرات كما يظن، وظاهرة التطرف أشد وأخطر وهي نفس مبادئ هذا الدين من قبل هؤلاء العلمانيين وهؤلاء الماركسيين. ونريد التوجيه بحيث أن لا تؤخذ أقوالهم بعين الاعتبار ويصبح الإنسان في تذبذب من دينه. جزاكم الله خير والسلام عليكم.
شكرا لك يا أخي محمد. شيخ عبد السلام، الحقيقة نحن أمام ثلاثة يعني أشياء مهمة الحقيقة. الأول سؤال الأخ من القحطاني الأخير طبعا سؤال مهم، سوف نقود من جانب مستقلة، لكن الأخ عامر المنصور سأل عن العمليات الانتحارية في فلسطين خصوصا، ما حكمها؟
نعم، العمليات الانتحارية في فلسطين هذه العلماء رحمهم وفقهم الله عز وجل تكلموا عنها في العصر الحاضر، وعلماؤنا وكثير من العلماء يرون أن مثل هذه الأعمال قد تسبب أضرارا أكثر مما يتوقع من جلدها لمصلحة ما. ولذلك منعوها، لا لأجل أنهم يريدون أن يقف المسلمون مكسوف الأيدي
تهاونا
اليهود وتهاونا، لا، وإنما أرادوا أن يمنعوها، وبرروا في فتاويهم أنهم إنما منعوها لأجل أنهم رأوا في الواقع أنه إذا أقدم على هذه العمليات فإن الضرر على المسلمين من جهة أخرى سوف يكون أكثر، وأن مفعول هذه العمليات ضعيف بالنسبة إلى جرم هذه العمليات، وقصد جرمها يعني حجم هذه العمليات. هذا هو رأي علمائنا، وهناك علماء قد يرون آراء أخرى، ولكن هذا القول هو الذي نراه صوابا إن شاء الله تعالى. ولكن القضية لا يكيل أحد لأحد بسوء الظن، فالذين أثوا مثلا بهذه العمليات في فلسطين لهم وجهتهم.
قطاعة العلماء وحكام وولاة أمر المسلمين، هل هي مطلقة أو مقيدة؟ وجه إلى هذا الأمر.
أولا نعلم أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه آية. آية ثانية قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هاتان الآيتان، الآية الأولى هي تتناول الولاة بمعنى الحكام بدرجة أولى، وهذا هو قول جماهير السلف وجماهير الخلف، ومن العلماء من يرى أنها تشمل العلماء وتشمل الأمراء. والآية الثانية هي متوجهة للعلماء وأنهم هم أولو الأمر، لأنهم هم الذين يستطيعون الاستنباط ويعرفون التعامل مع النصوص الشرعية. وعلى كل، طاعة العلماء وطاعة الولاة كلها تحت طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله مطلقة وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة. أما طاعة العلماء طاعة الأمراء فهي مقيدة بما وافقوا فيه شرع الله عز وجل. وإذا قدر أن العلماء أمروا بأمر محرم أو أن الولاة أمروا بأمر محرم فهنا لا يجوز لك أن تمتثل هذا الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ليس معنى هذا أنك تقضي على مكانتهم التي أعطاهم الشرع إياها. الذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هو أيضا الذي جعل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. فهنا ما في التضاد بين الأمرين، فالأمر بالطاعة للعلماء والأمراء واضح وبين، وإذا قدر أنهم أمروا بغير ما يرضي الله عز وجل فلا يطاعون في هذه القضية، ويستمر الخير والعطاء في موافقتهم فيما يدل عليه الكتاب والسنة وفيما لا يعارض الكتاب والسنة من الأمور المباحة.
جميل. أبو آية أيضا سأل سؤالا مهما أيضا يتعلق بالإشكالية أو قد نقول شبهة أحيانا عند البعض، وهي الحدود والضوابط الشرعية للتعامل مع غير المسلمين بقوله إذا انتهكوا أمرا من الأمر المخالف للشريعة في بلاد المسلمين.
نعم، هو سؤال أيضا عام من أكثر من هذه الجزئية في أوله ثم خصه بهذه الجزئية. وفي نظري أن هذا السؤال مهم جدا خصوصا في مثل هذه الأوقات، وبودنا أن الساحة الإسلامية تمتلئ بالكتابات عن مثل هذه الأمور. فالتعامل مع غير المسلمين إذا كانوا في بلاد المسلمين فإنهم إذا دخلوها بأمان أو بعهد، والفرق بين الأمان وبين العهد أن الأمان يدخل صاحبه بدفع جزية، وأن العهد يدخل صاحبه بعهد وبثاق من المسلمين وأنهم يحتاجون إليه في أمور دينهم في أمور دنياهم وفي إصلاح شؤونهم الحضارية ونحو ذلك. فإذا دخل هذا الذي من غير المسلمين لبلاد الإسلام في هاتين الصفتين فهنا له حقوق وعليه حقوق أيضا. هو له الحقوق أنه لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز الحق الأذية به، ولا يجوز أيضا أن يمنع من أن يغلق عليه داره ويفعل ما هو من ديانته في صلاته مثلا، في شرب ما يجوزه شرعه له، لا يمنع المسلم ذلك ما دام أنه قد أغلق بابه عليه. أيضا هذا الرجل لو قدر أنه وقع على المسلمين واقعة وهو في أحضانهم وفي دورهم وبينهم يسكن، فإنه يجب على المسلمين أن يدفعوا عنه كما يدفعون عن أنفسهم. وهذا يذكرني بكلمة عظيمة أحب أن يقرأها هؤلاء الذين يتطاولون على أهل الإسلام ويرمون مثل ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بما هم براء منه، أحب أن يقرؤونها. هذه القضية هي أن ابن تيمية في الرسالة القبرصية لما جاء إلى ملك التتار غازان وكان قد أثر مجموعة من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى، جاء ابن تيمية وقال له لا بد أن تخرج جميع أهل ملتنا وتخرج جميع أهل ذمتنا. فقال له أما المسلمون فهؤلاء هم خذهم. فقال لا والله لا أرجع حتى أخذ أهل ذمتنا. فقال له إن هؤلاء قد فديتهم في القدس، أنتم يعني مالكم دخل بهم. فألح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وأخرج هؤلاء الأسرى من سجنه وأطلقهم وجعل حقهم وحق المسلمين في هذه الصورة واحدا. فأين هؤلاء الكتاب عن هذه الصورة الجميلة الحقيقية المتفقة تماما مع
الإسلام
ومع واقع
وتطبيقات؟
لماذا يخفونها؟ هي موجودة في الكتب مطبوعة من ما يقارب 60 عاما، وهي مخطوطة من وقت ابن تيمية رحمه الله من يوم أن كتبها من أكثر من 700 سنة، وهذه الرسالة تسمى الرسالة القبرصية لابن تيمية. فإذا هؤلاء لا بد أن يحموا إذا دخلوا بعهد وأمان كما يحمى المسلم سواء بسواء. إذا قدر أن هؤلاء انتهكوا حرمة من حرمات الله، فعندنا ولله الحمد في هذه الدولة أن الذين دخلوا بتأشيرات وهي التي الآن تسمى التأشيرات وهي من قبل قد تسمى بالعهد والعهود ونحو ذلك، إذا خالفوا مخالفة شرعية فإننا نعلم جزما أنها تلغى عقودهم ويسفرونها إلى بلادهم إذا خالفوا بما فيه حد ولا يرونه جائزا في دينهم فإنه يقام عليهم. ولذلك العلماء لا يقيمون عليهم حد شرب الخمر لأنهم يرونه جائزا في دينهم. أما ما عدا فإنه يقام عليهم الحد ويوقع عليهم التعزيرات إذا خالفوا مخالفة بدين الله عز وجل حسب ما يراه القضاء الإسلامي. وينبني عليه حكم آخر وهو تشهيرهم من البلد وإخبارهم أن العهد الذي بيننا وبينهم قد انقضى لأنهم وقعوا في مخالفة شرعنا. ولهذا أنا أرى والحمد من الصور المشرفة التي ينبغي أن يفخر بها المسلمون وأيضا أن ندرس الغرب أننا لا نريد بها الإهانة أو نريد بها الإساءة. أن نشاهد أن كثيرا من النساء الغربيات وغيرهم ممن هو على شاكلتهم في النصرانية أو اليهودية إذا قدموا إلى المملكة فإنهم بمجرد ما تقترب بالطائرة من المطار يلبسون العبايات ويظهرون بنظر أهل البلد التزاما بالعهد والميثاق. هذا نشكرهم عليه وأيضا نقول للناس أن هذه صورة فرضتها الدولة عليهم لأنها من احترام شعائر الإسلام وهي في الحقيقة صالح لهذه المرأة أن تفعل هذا الأمر حتى لا تتعرض لأذى وحتى لا تسيء إلى مشاعر الآخرين.
نعم الدكتور عبد السلام الأخ محمد القحطاني سأل سؤالا غاية في الأهمية وهو يتعلق بالعنف الآخر الذي يقوم به البعض من الكتاب وغيرهم من المتحاملين الذين يحاولون التأجيج يعني في هذا الأمر ومحاولة التهييج والإثارة والتهويل من هذه التصرفات ومحاولة يعني سحب الأمة إلى يعني إلى ساحة أخرى هي في غنى عنها من المصادمات والمهاترات والمقارعات التي قد تجلب على الأمة وباء وبلاء. دكتور عبد السلام بود توجيه كلمة بألا يعني يستغل هذا الخطأ الفردي القاصر إلى أنه تعميم على الأمة وتطاول على مقدراتها العلمية وخصوصا الشرعية وجهودها ومناهجها الدعوية والعلمية.
الحقيقة السؤال الأخ فعلا وجيه جدا وهو يلامس الظروف الحالية ملامسه يعني قوية جدا. فالتطرف الذي أشار إليه بشقيه كلاهما مذموم في الشريعة
صحيح.
ونحن عندما نريد أن نعالج مشكلة من المشاكل القائمة يجب أن نعالجها على ضوء الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا نعالجها على مبدأ ردات الفعل لأن ردة الفعل لا تحقق للمجتمع خير. قد يظهر منها خير وقتي ولكنها في المآل تعود على الأمة بشر عظيم وغال كبير. فمن المتطرفين الذين طلعوا وبرزوا على السطح الآن أولئك الذين حقيقة ليس لهم ضلوع في العلم الشرعي وقد يكون بعضهم كان يعتنق أفكار يعني منحرفة تماما في أقصى اليمين ثم الآن يعتنق أفكار منحرفة في أقصى اليسار. هؤلاء لا يرجى منهم صلاح الأمة لأن السلف يقول إياك والتلون في الدين. فالتلون في الدين دائما علامة على أن الرجل الذي وقع به هذا الأمر رجل مريض نفسي ورجل مضطرب في داخله رجل ليس عنده قناعات ورجل عنده ثقة بنفسه. ولذلك يوما في أقصى اليسار ويوما في أقصى اليمين ويوما شامي ويوما يماني وهكذا. فإذا مثل هؤلاء يجب على الأمة أن تدرك أنه لا يكون بيدهم إصلاحها ولا يمكن أنهم يحسنوا إلى الأمة لأنهم لم يحسنوا لأنفسهم من قبل. فأنا كلامي إلى المجتمع مع جهة وإلى هؤلاء مع جهة أخرى. أما المجتمع فالحمد لله تبين أن مثل هؤلاء لا يتلقى عنهم التوجيه ويؤخذ عنهم العلم. أما الكلام مع هؤلاء فنقول لهم أنهم يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. فشريعة الله عز وجل ليست بهذه السهولة وبهذا اليسر الذي يجعلكم تتطاولون عليها. إنكم تقدمون على أمر كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وسأله عن 40 مسألة أجاب عن 2 وسكت. فقال له الرجل إن هذه المسائل خفيفة ويسيرة. فغضب وقال ليس في الدين شيء يسير يعني من حيث أن تحمله والقيام به وإلقاءه للناس. لأن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ف الفتوى في الشريعة الإسلامية ثقيلة لأن المفتي والمتكلم مسؤول عنها وسوف يحاسب وسوف يطالب أمام الله عز وجل بإبراز حجته. فهؤلاء
نعم الحقيقة هناك اتصالات كثيرة أعتذر منكم الأخت محمد يعني معنا على الهاتف منذ فترة. نعم الأخت محمد تفضلي بسؤالك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
أول شيء أحب أشكر القائمين على هذا البرنامج أسأل الله أن يجعله في ميزان
حسناتكم.
وسؤالي للشيخ أنا أدرس مدرسة وعندنا مدرسة رافضية فأحب أسأل ما هي الضوابط الشرعية للتعامل معها علما بأنها متعصبة ومجاهرة نوعا.
نعم شكرا لك يا أخي محمد. الأخ مشاري عبد الله من الرياض تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
في الحقيقة مقرر أن نستنكر هذا العمل الإجراني حقيقة ونسأل الله يصلح الأحوال.
اللهم
آمين. ولكن عندي نقطتين في البداية.
نعم.
ليس من عادتي حقيقة وللأسف أني أتتمر أمام الشاشة ولكن ثقة بقناة الناس.
نعم.
عندي نقطة حقيقة يفتقد كثير وجهة نظر وهي خاصة أعتبرها يفتقد كثير من المشايخ إلى المعالجة الدقيقة يعني المعالجة الدقيقة لنفسية لتبعات هذا الحادث. يعني فتجد في الجرائد هؤلاء من الخوارج هؤلاء من التفكير وليس طلبا.
نعم.
وربط الموضوع بهذه بتلك الجماعات ولكن لا تجد معالجة دقيقة. ولكن كل الناس كان يجدون يعني فقط القول والأخذ الكلام وكذلك الأدلة. هذه نقطة أرجو من الشيخ أن يوسف فيها. النقطة الثانية أتمنى من قناة المجد أن تستضيف ناس يعني لهم سمعة عالية في العالم الإسلامي وسلم المسلمون كذلك منهم ولهم شعبية كبيرة في العلم يعني مثل الشيخ سلمان خاصة القبول على شريحة كبيرة الشيخ سلمان العود وكذلك في الرحاري وعنده كذلك معالجة دقيقة أرجو أن ينتبه لها
ويجزاكم الله خير. شكرا لك. السؤال الثاني قد نجيبك عنه على عجل وهو أنه تم استضافة المشايخ الذين ذكرت أسماءهم في عدد من البرامج التي قد يكون فاتك شيء من مشاهدتها والاستماع إليها. أما ما يتعلق بالسؤال الأول سأرجع الإجابة إليه بعد استماع اتصال أخت أماني من الرياض تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا. أنا السؤال حقي ما هو معنى
أرفع صوتك يا فناني.
نعم.
ما هي؟
ما معنى كلمة الكفار؟
نعم.
نحن الآن نستخدم هذه الكلمة بشكل كثير ونستخدمها على المسيحيين واليهود.
جميل.
هؤلاء كانوا على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عايشين في الجزيرة.
جميل.
وما كان ينطلق عليهم كفار بهذا الشكل احنا نستخدمه الآن. وأنا أعتقد أنه هذه بحد ذاتها عندنا ثورة انتبنا وأعتقد أنه لازم توضح هذا الشيء بالضبط لأنه على علمي أنه كان في كفار في يهود ومسيحيين عايشين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في معاهدة بينهم وهذا.
نعم شكرا لك. تجدين الجواب إن شاء الله تعالى وتستعينه بإذن الله الآن. شكرا بالسلام. السؤال الأول من الأخت أم محمد من الرياض.
نعم. بالنسبة التي أشرت إليها وهي المدرسة التي تعتنق أفكار في سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم وتحمل مثل المبادئ المعروفة التي يحملها ولاة الشيعة يجب أن تناصح وأن تقام عليها الحجة وأن توضح لها الأمور وإذا لم يعني يسلم منها ولا تسلم كأبي وعثمان وغيرهم من الصحابة فإنها والحال هذه تترك وشأنها وتهجر لأن الهجر قد يكون طريق من الطرق لتأديب المخالف.
جميل. الأخ مشاري عبد الله أشار إلى نقطة مهمة وهي كيفية المعالجة مثل هذا الحدث. طبعا المعالجة تنقسم إلى شقين أشرتم إليهما في هذا الحديث وهما يتعلق بالمعالجة الشرعية التي لا بد منها وضروري ويتعين الإبانة إليه لأنها قد ترفق من باب الدين ويتعين أن يكون للدين قوله وكلمته في هذا الميدان. الجانب الآخر المعالجة الأخرى التي أرجو أن تتفضل.
المعالجة التي أشار إليها الأخ المؤدب مشاري هي معالجة تختلف من شخص إلى شخص فليست الاطروحات يجب أن تكون كلها في جوثقة واحدة. إذا كان هو يعجب بأناس معينين يطرحون طروحات فالآخرين قد يكون مكملة لجوانب أخرى. نحن كلنا في هذه الأزمة بحمد الله عز وجل في خندق واحد وأقصد نحن أهل الإسلام دعاة السنة في خندق واحد نحاول أن نخلص الأمة مما وقع عليها من أحداث تيشان. فهذا يتطلب أن تتعدد الأصوات وأن تتعدد العبارات وأن تتعدد الأساليب. أما كونه يعني يريد أن أنه لا يتحدث إلا شخص معين فأفضل له أن يعتذر عن التوجيه وإشادة الرأي، لأن مثل ما أظن يعني يرقى إلى 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 أن يجلب الخير للأمة. الخير للأمة أن يتعدد الطرق ويتعدد البيان. فالمشايخ الذي أشار إليهم بياناتهم والحمد موجودة في الإنترنت جيدة في هذا المقام في مدافعة هذه الفتنة التي وقعت والكلام على التكفير والكلام على التفسيرات الموجودة. فرحنا بها كثيرا وسرنا ذلك كثيرا جدا، وليس معنى ذلك أنه لا يطرح إلا بصوت واحد، لا، يجب أن تكون الأمة أمة السنة مجتمعين يطرحون ويبينون، وقد يكون في كلام هذا ما ليس في كلام هذا وفي أسلوب هذا ما ليس في أسلوب هذا. لكن أيضا أشير إلى قضية يعني سوء الأدب مع الأدلة الشرعية، يقول سياق أدلة، يعني الأدلة يعني إذا لم تقتنع بها يا مشاري فمن الذي يقتنع بها؟ نحن المفترض في صوتك وفيما نسمع أنك إنسان يعني صاحب خير وصاحب سماع للناس قبلة، فالأدلة هي السائدة وهي الحاكمة على الجميع. ومن لم يقنعه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقنعه الحرق والكلام ولم يقنعه العقل والمنطق.
هو قد يقول يا شيخ السلام يظهر لي أنه يعني كما ذكرنا آنفا أنه قد تكون المخاطبة والمواجهة عن طريق هذا الشكل، يعني الشكل الشرعي لا غبار عليه ولا جدال فيه،
وهو الأصل
الذي لكنه قد يتطلب الأمر دراسة أخرى، معالجة أخرى عن طريق دراسة مسببات، معالجة أمور كانت إرهاصات لهذا الأمر، دفع أمور كان لها مسببات لهذا الحدث. هذا يبدو هذا هو مراد
كل اللي يكون هو أنا لا أقصد أن الشخص هو، لكن قد هناك شريحة تحمل مثل هذا الفكر فقط أن أوجهه فقط.
لا شك أن المقام الشرعي والقول الشرعي هو الفصل في مثل هذا وغيره. الأختنا سألت عن معنى ومراد كلمة الكفار التي يعني تلقاها أهل الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيها تغير يعني المراد بها؟
يا أختناني، أولا بالنسبة لكلمة الكفار كلمة جاءت في القرآن العزيز، وأنت من يقرأ القرآن إن شاء الله كثيرا وتقرأين أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكفار معناهم الذين كفروا بالله عز وجل وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كانت رسالته خاتمة لسائر الأديان السابقة، وكان هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فأمر الله عز وجل جميع أهل الأديان السابقة أن يؤمنوا به وأن يسلموا له عليه الصلاة والسلام. فمن لم يفعل ذلك فلا شك أنه قد كفر وأنه قد حارب الله سبحانه وتعالى. ولذلك النصارى في إنجيلهم واليهود في توراتهم قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أثبته القرآن وهو حجة قطعية عندنا، وهو كذلك موجود في مجموعة من الأناجيل التي بين يدي النصارى الآن وهم لا ينكرون ذلك. فإذا هؤلاء هم الكفار، وليس معنى كنا أن نحكم على رجل بالكفر معناه أننا نبرر هذه الأعمال الإجرامية، لا، الكفار لهم أحكام في الشريعة الإسلامية، اليهود والنصارى لهم أحكام في الشريعة الإسلامية، النصارى واليهود تباح ذبائحهم، يباح نكاح نسائهم ونحو ذلك من المبادئ التي هي في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية. فإذا لا تفهمين أن إذا قلنا كفار معناها أن يجب أن نخرج ونقتل ونفعل، ولكن نبين أن هؤلاء ليسوا من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم لله عز وجل وأطاع وصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع قيام الحجج الواضحة البينة في الكتاب وفي السنة وفيما أجراه الله عز وجل على يد النبي عليه الصلاة والسلام من معجزات باهرة.
أحسنتم. لقب الخلق الزهراني من الباحة، تفضل بسؤالك. لقب الخالق اللقب عبد الله من الطائف. لقب عبد الله. طيب يبدو أن الخط انقطع. الشيخ عبد السلام، هناك تساؤل كبير بأن في الساحة إرجاس وتهويل ويعني وتأجيج، لأن وسائل الدعوة وأساليبها ومناهجها التي في بلادنا والتعليم أيضا كان له دور في نشوء مثل هذا الفكر المساجد. هذه الدعوة ما صحتها وكيف نرد عليها؟
الحقيقة هذا السؤال مهم جدا وينبغي أن تكون له أيضا حلقة كاملة تعالجه وتتكلم عن الفلسفة، وهو وإن كان من قبل لا يطرح ولا يتكلم لأنه غير موجود حقيقة، ولكن في نشوء هذه الأحداث لا شك أنه يخرج ثوابت يحاولون استغلال بعض الصور واستغلال بعض المقالات أو بعض الكتابات لهدم الإسلام أو هدم الدعوات الصحيحة أو الانتصار لأنفسهم. فهذه القضية حقيقة أنا ممن يعني عايشها كثيرا في دراستي وبحوثي. فأنا أقول يعني دعني أنتقل بك إلى الدولة السعودية الأولى اللي هو مبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يكن للدولة العثمانية سوق على نجد، ولم تكن نجد من الأقسام الإدارية للدولة العثمانية، وهذا في دواوينها مثبتة ومنشورها الآن يعني نحتاج إلى إثباتها. فقام الشيخ محمد والإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى وأسسوا هذه الدعوة وانطلقوا في نشر دين الله عز وجل، ولم يقاتلوا إلا من أراد أن يقتلهم وأن يقضي عليهم، فقتالهم كالدفاع عن أنفسهم. انتشر هذا الخير على يد الشيخ محمد الوهاب بفضل الله عز وجل من فضل الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى إلى هذه الجزيرة، انتشر إلى هذه الجزيرة عموما. فسارت هذه الدعوة بصيرة جميلة جدا في الدولة السعودية الأولى وفي الدولة السعودية الثانية، ولم يخرج أحد من أبنائنا ينتزع فكرا تكفيريا أو قولا مشاجا، وإنما الجميع تحت راية العلماء وتحت مظلة ولاة الأمر يثقون بهم الثقة الصحيحة ويحبونهم المحبة الكاملة ويعطونهم ما أعطاهم الله عز وجل من الحق والسمع والطاعة والاحترام والإجلال إلى آخر ذلك. جاء رجلان من أهل فارس في أيام الإمام فيصل بن تركي، يوم أن كان الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب قاضيا في العشاء. فجاء هؤلاء واستخرجوا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلمة، وهي قوله من لم يكفر الكافر فهو كافر. فقالوا إن هذه الكلمة تدل على أن من لم يكفر الكافر عموما فهو كافر، وأخذوا ينطلقون بها إلى حيث خدمة أهوائهم وأغراضهم. فمثلا عندهم أن رجل فلان كافر، فإذا هذا لا شك في كفره وإن كان هو قول لهم لوحده، فهذا مبدأ وهذه مقدمة عندهم. المقدمة الثانية المجتمع لا يكفرون هذا الرجل، فالنتيجة أن من لم يكفر الكافر الذي أراه أنا أنه كافر فإنه يعتبر كافرا، فبدأوا يكفرون المجتمع. فكفروا أهل منطقة بأكملها وهي منطقة الأحساء، قالوا إن أهل الأحساء يزكون الشيخ بن فيروز ويمدحونه، وبن فيروز نراه كافرا طبعا على رأيهم هم، فإذا أهل الأحساء كفار. ماذا كان من أئمة هذه الدولة الصادقين؟ قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن واستدعى هذين الرجلين في محكمة الأحساء، ولاحظ ما نداهم في البيت، استدعاهم إلى المحكمة، ولما جاء بهم إلى المحكمة ومثلوا أمامه قالهم ماذا الذي عملتم لتكفير الناس بغير حق؟ فأخذوا يحتجون بكلام الشيخ محمد عبد الوهاب هذا، فرد عليهم ردا جميلا وبين أنهم قد ظلوا في ذلك، وأن هذا خطأ وخبط وخوف، وكنا نختلف مع ابن فيروز في أمور ليس معناها أننا نفصل بعينه، وليس معناه أن كل من حكم عليه من بعض العلماء بأنه كافر فهو كافر، إلا إذا أجمع المسلمون كلهم على أن هذا الرجل كافر فهنا تأتي قضية الإجماع وأنه حجة. فسكتوا خوفا من الشيخ وقالوا له خلاص نحن قد تراجعنا عما ذكرت لنا، عما ذكرنا لك من قولنا. فانطلقوا، فلما وصلوا إلى فارس يعني لعلهم دخلوا إلى إيران في الوقت، أخذوا مخالفة القول وأنهم إنما تراجعوا عن رأيهم السابق بناء على خوف من الشيخ أو نحو ذلك. إذن فهذا هو مبدأ الخلل عندي وحسب اطلاعي واجتهادي في قراءة كتب علماء الدعوة وقراءة تاريخهم، هذا هو من بداية الخلل. فأصبح المشايخ يقاومون هذا الفكر وهو يستند على كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدان بهذا، لأن هؤلاء
ولم يقل به
لأن هؤلاء أيضا يستندون على كتاب الله عز وجل، فهل نقول إن كتاب الله عز وجل يؤيد هؤلاء؟ يقول ابن عمر عن الخوارج هم شرار الخلق، عمدوا إلى آيات في كتاب الله عز وجل نزلت على الكفار ففعلوها على المؤمنين. فهل هذا كتاب الله عز وجل مدار لهؤلاء؟ لا. إذا فبدأت القضية وولدت في ذلك الوقت، وألف بعدها الشيخ عبد الرحيم عبد الحافظ الحسن كتابا جميلا اسمه أصول وضوابط التكبير، رد فيه على هؤلاء وبين أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، وأن ما ينسبون إلى الشيخ محمد هو منه براء في كتاب جميل ينبغي أن يقرأه الناس وهو موجود في الأسواق،
وهو
أصول وضوابط التكفير، طبعته أنا مستقلا بهذا العنوان ويوزع مجانا، وأيضا ووزع منه على نفقة يعني بعض أهل الخير ما يقارب 100,000 نسخة وجزاهم الله خيرا، وأيضا هو موجود في مجموعة الرسائل ومسان الدين، يرجع إلى هؤلاء حتى يرون حقيقة الأمر إذا كانوا يريدون
أن ننهج الدعوة بريء من هذه
التهمة. فإذا مناهجنا ليس الخطأ فيها، ليس العيب فيها، إنما العيب في من يأتي ويريد أن يوصفها لي فكرة. وهذا لا حيلة فيه إلا أن يبعد أو أن يقاوم، لأن هذا قد يأتي إلى القرآن، قد يأتي إلى كلام ابن عبد البر من المالكية، قد يأتي إلى كلام الإمام النووي من الشافعية ويأخذه، هل يكون حجة علينا؟
لا. شيخ معنا شيخ الأخ فيصل الجمعان من تبوك. الأخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل بسؤالك.
هل يوجد حد شرعي لمن يأكل لحم الخنزير من المسلمين؟
نعم. شكرا لك على السؤال.
شكرا.
نعم. الأخ أحمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شكرا لك.
أهلا وسهلا.
يا أخي ودي رد كافي لبعض الكتاب وخاصة كاتب كتب في أحد بلدنا المحلية.
نعم.
وقال أن الدعوة تهجم الدعوة، وقال أن هؤلاء المعلمون الذين يشتغلون بالدعوة قد يعني حطموا تعليمنا وكلنا الدعوة وبرناء و
جميل.
يعني
وصل سؤالك. نعم. شكرا لك. سوف تسمع الإجابة من فضل الشيخ. نقطة محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل بك.
لو شيخ شو حكم نصدر شخص كافر مثل المهدي وعن طريق المزح يا شيخ، يعني اللي يمزح يقول هذا أبويا شيء زي كذا.
أعيد سؤالك.
يعني هو اللي يقول إن هذا الشخص كافر أبوي يمزح، يعني ما أقول عن جد مثلا إن هذا أبويا.
نعم نعم نعم. وصل. تجدون عن الإجابة بإذن الله وتسمعينها الآن. شيخ عبد السلام، السؤال الأخير طبعا يسأل يقول هل يوجد حد شرعي لمن يأكل لحم الخنزير؟
لا، ليس هناك حد شرعي، وإنما هو يعني يجرى فيه التعزير بما يراه الإمام في مثل هذه القضايا.
أقصد إلى سؤال محمد قولها لأحد الكفار والدي أو أبوي وكذا.
مثل هذه العبارات لا تطلق على الكافر ولا يجوز لك أن تتقيها، ولكنك لعلك ألقيتيها وأنت في جهل أننا منع مثل هذه الألفاظ أن تصدر إلى هؤلاء، لأن فيها تفخيم وتعظيم لهم، وحقيقة هؤلاء هم ينظرون إلينا بعين عجيبة في الاحتقار والصغار ونحو ذلك، ومع ذلك ومع وضوح هذا الأمر وجلاءه في القرآن وفي السنة وفي الواقع العملي، إلا أن بعض المسلمين يقول لا بد أني أنا أتلقب بهذا الألفاظ. لا أقول أننا نقول للكفار الموجودين في بلدنا ألفاظ غليظة، لكن أيضا لا نعطيهم الألفاظ التي هي ينبغي أن توجه للمسلمين تقريرا. ولكن يعني مثلا خذ الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة فقه، ويقول الإمام أحمد عندما سئل إذا كان بحاجة عند يهودي أو نصراني من أهل الذمة الذين عندهم، هل أبدأ بالسلام أو لا أبدأ بالسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنهم نص قاطع لأنه قد منعهم من السلام، فقال الإمام أحمد إذا كان لك حاجة عنده لا بأس أن تقول كيف الحال، مثل اللي قلت أنا وشلونك طيب أو نحو ذلك من الكلمات. ففقه أهل الإسلام وعلم أهل الإسلام فيه مرونة بقدر ما يتمشى مع نصوص الكتاب والسنة،
يعني في تسامح وتعاطف ولين لكن بضوابط
شرعية، ليس فيه غلو وليس فيه
جفن.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أو عفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى لأخيه المشرك هدية، النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأسماء بنت أبي بكر أن تبر والدتها وأن تحسن إليها وأن تتودد إليها وهي مشركة، وهكذا في صور كثيرة. بل يعني أنا أذكر أثر جاء عند ابن أبي الدنيا في الصمت، وهو أن مجموعة من الصحابة كانوا جلوسا، ومنهم أيضا جماعة من التابعين، وكان أبو الدرداء فيما أذكر مسجن على وجهه رداءه. فمر نصراني عز سمين، فقال أحد التابعين أو أحد الشهادة لعنه الله ما أعظم رقبته. فأبو الدرداء رضي الله عنه سمع اللعن فاستغرب، فقام وكشف عن وجهه وقال أنتم عند واحد؟ قالوا إيه. نعم، مر عيد سنين يقصد بالعيد هما كافر.
نعم،
يقول على كافر هذا بيأتي أنا أقول الصحاب والصحاب.
نعم،
فقال أبو الدرداء من لعنتم؟ قال لعنا عيد سنين، قلنا لعنه الله ما أقرب رأس. فغضب أبو الدرداء وقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. هذا أدب يعني واضح لأهل الإسلام. ابن المبارك رحمه الله لما أنه
ولم يستثني فيه،
هو موجه لهم حتى ينهاهم عن اللعن اللي هو المخالي هذا. وأيضا أبو عبد الله بن المبارك من أئمة المسلمين ومن أئمة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، كان له جار يهودي، وكان هذا الجار يعني جيرة حسنة لابن المبارك، وكان المبارك حسن الجوار له، لأن الإسلام أمر بالجار خير ولو كان من غير المسلمين، والجار ذو القربى والجار ذو الجنوب. فإذا ابن المبارك رحمه الله لما علم أن جار اليهودي سوف ينتقل لظروف مادية سيبيع بيته بسببها، قال له ابقى وأعطاه المال قرضا. كل هذه الصور موجودة عند أهل الإسلام في التعامل المنضبط بالكتاب والسنة. فنحن لا نريد غلوا ولا نريد شفاعة.
أحسنتم. الأخ أبو أحمد من الرياض.
نعم،
تفضل سؤالك أبو أحمد. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا
الأخ الكريم.
تفضل يا سؤالي.
يعني السادة المشايخ يظهروا على التلفزيون فقط أحيانا في المناسبات يتكلموا بالأمور الإسلامية.
نعم،
يعني يظهروا دائما في يوميا مثلا ينجدوا أفرض هناك عملية أمريكية ضد العرب، هناك شتائم أمريكية ضد العرب، لا يظهرون وينجدون بهذه الأقوال، لا يظهرون عندما يعمل الأمريكان أشياء ضد المسلمين.
جميل. نعم،
أنا أتمنى من المشايخ أن يكون هناك باستمرار مثلا جهاز إسلامي كامل متواصل مع المسلمين، يعني يحدثهم عن مشاكلهم اليومية، ليس فقط عندما تظهر بعض التفجيرات هنا أو هناك لكي نبرر أو لكي نشجب.
أحسنت. نعم، وصل السؤال.
أن يكونوا موجودين باستمرار، موجودين مع الأمة العربية، مع الأمة الإسلامية، مع أحداثها.
نعم، شكرا لك يا أخ أحمد. أنا حد الله من شكرا. الله عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل سؤالك.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك الشيخ.
يعلم الله أني لقد فرحت بظهور فضيلة الشيخ على قناة المجد، ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ إن بعض المجاهدين أو من ذهب إلى أفغانستان أصبحوا يوصمون بهذه الصفة التي جعلت أقرب المخلون عنهم خوفا لذلك، بل حتى الوظائف لم يوظفوا خوفا أن يتهم موظفيهم بالانتماء إلى فكرهم.
نعم،
مما أدى إلى انحراف بعض أفكارهم ونقمتهم على المجتمع. فما رأي فضيلة الشيخ؟
أحسنت. شيخ عبد السلام، حقيقة سؤال الأخ أبو أحمد، معنا اتصال آخر من الأردن. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل بسؤالك يا أخي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، بدأت يجوز أن يقول الشيخ عن نفسه أن الفلافين.
نعم، شكرا لك على هذا السؤال، سوف تسمع الإجابة. الشيخ عبد السلام، الحقيقة السؤال أبو أحمد يعني هو الحقيقة مهم مهم، وهو دور العلماء في مناسبات المسلمين جميعا، في مصائبهم، في بلاياهم، في محنهم. هذه الأمور يجب أن يكون للعلماء والمسلمين تفاعل فيها، وحضور وصوت مسموع. ودي أن أعلق على هذا.
الحقيقة يعني نشكر له يعني هذا التنبيه، لكنني أنا أحب أن أقول له لماذا يعني لا تحاول أن تتهم متابعتك أنت للبرامج. فأحداث في الأمة كبيرة حصلت وجاء من علمائنا ومن دعاتنا ومن مفكرين الإسلاميين مواقف مشرفة وقوية. يعني قضية قانا لما خطر فيها قضية على الشيخ صالح بن عبد الحسين، يعني هذه الخطبة يعني هل يعني هي في غفل عنها الأخ أبو أحمد؟ أيضا كل مناسبة تأتي تسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين، بل تسيء إلى جيراننا، عندما نجد أهل العلم يخرجون ويتكلمون ويبينون. مثل العراق لما حصل ما حصل، بيان هيئة كبار العلماء كان جيدا، بيان كثير من الدعاة كان قويا، وهكذا حضور موجود. ولكن مع ذلك نقول التقصير محاصل، ولعل مثل هذه القناة وأمثالها أنها تتبنى مثل هذا الأمر وتكثر منه، لكن أنه غير موجود فهذا قد لا أتفق معنا أخي الكريم أبو أحمد وأشكره هذه المشاهد.
شكرا الله لك، حقيقة بقي معنا يعني أقل من دقيقتين، لكن سؤال الأخ مهم، الأخ عبد الله الشقراء، استوى بعض هؤلاء الذين كان لهم تجارب في أفغانستان وفي الشيشان وفي غيرها، لماذا يظهر المجتمع بعض من الكراهية وعدم القبول؟ لماذا يكون لهم اندماج وقبول ويعني حضور لهم وبغض النظر عن هذه اللغة؟ لأن المنافرة وهذه والكراهية قد تولد كما ذكر الأخ عبد الله رده سؤال غير طيب.
على كل أنا معلوماتي في هذا الباب أن الإخوان اللي رجعوا من أفغانستان وكان يعني والحمد لله توجههم سليم وحفظوا يعني ما كان رداح عليهم علماءهم وولاتهم من قبل من المنهج السليم وعدم الاندفاع وعدم العنف والخلاف، هؤلاء قد احتضنوا أعرف كثيرا منهم في وظائف أو نحو ذلك. وقد أخونا الكريم الأخ عبد الله قد اطلع على أناس عملوا بمعاملة سيئة، فنقول أن هذا ولا يحل، بل الواجب على المسلمين أن لا يتبرؤوا من أهل ملتهم مهما كان عندهم من الأخطاء. الواجب أنهم يؤخذون ويحتضنون ويحاول مساعدتهم في أي وجه يناسب طبيعة الشخص الذي نريد أن نعالجه. أما كونه والله ذهب إلى أفغانستان فمعناها أنه قد فعل كريرة، فذهب إلى أفغانستان بتوجيه من الدولة وبتوجيه من العلماء.
بس الحقيقة لا أملك استثناء هذا اللقاء، لأن توجه باسمكم أيها الأخوة والأخوات بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن دردش عبد الكريم، الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء، أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم شيخ عبد السلام على حسن إجابتكم وعلى سعة صدركم في تقبل هذه الأسئلة والاستفسارات، ونأمل بإذن الله تعالى أن يتجدد لنا معكم لقاء في المناسبات القادمة بإذن الله تعالى في هذا البرنامج وغيره بإذن الله تعالى عبر قناتكم النجد. شكرا لكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات على مشاركاتكم الطيبة والهادفة والنافعة، وتقبلوا تحية مني محمد عبد الله مصوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.